نعم نعم اقرأ الناصر.
السلام عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. الأحكام،
هذه وقفة. كل علم إنما يعني تكون مرتبته بحسب فائدته ومنفعته وموضوعه. فعلم لا فائدة فيه هذا علم باطل. فالعلوم تتفاضل وتتفاوت بحسب الحاجة إليها وبحسب فائدتها وما يترتب عليها من المصالح. هذا هو الشأن، هذا شأن العلوم وغيرها، عبرة بالمنافع المترتبة. فعلم أصول الفقه كما تقدم علم يبحث في أصول، في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية أخذ الأحكام منها. إذن فائدته أن يمكن الباحث وطالب العلم يتمكن بهذا العلم من أخذ واستنباط الأحكام من أدلتها، لأن أصول الفقه يتضمن قواعد تعين على أخذ الأحكام من أدلتها على وجه صحيح. فمن ذلك مثلا يعني الأدلة من الكتاب والسنة على الأحكام، الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، وهذه كلها من مباحث أصول الفقه. فإذا كان من القواعد، من قواعد أصول الفقه أن الأمر للوجوب، هذا هو الأصل، وفي خلاف بينهم كثير، لكن هذا هو القول الصحيح أن الأمر للوجوب. إذا علم الباحث أن الأمر للوجوب يتمسك بهذا الأصل، إلا أن يصرفه صارف. الأمر للفور كذلك، الفور الأمر لا يقتضي التكرار كذلك. فإذا جاءنا أمر إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، تقول هذا يفيد وجوب الحج ويفيد على الصحيح أن الحج على الفور، ويفيد أيضا أن الحج مرة، لأنه أمر مطلق وليس فيه قرينة تدل على التكرار. حجوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا دليل على وجوب الوضوء على من قام إلى الصلاة، رجوع إلى هذه القاعدة. قوله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة، هذا إخبار من الله بتحريم الميتة، هذا عام يدل على تحريم كل ميتة، هذا ظاهر فلو لم يرد ما يخصص هذه الآية كانت دليلا على تحريم حتى السمك في البحر، ميتة البحر، لكن جاءنا ما يخصص هذه الآية كحديث أبي هريرة في البحر هو الطهر ماء والحل ميتة، حديث ابن عمر حل الميتتان الجراد والحوت. وعلى هذا فقس كذلك، يعني من مباحث أصول الفقه مثلا الأدلة، أدلة الأحكام، منها ما هو متفق عليه وهي أدلة الكتاب والسنة والإجماع، ومنها ما هو مختلف فيه، حتى الإجماع فيه بحث، ومنها ما هو مختلف فيه كقول الصحابي كالقياس والمصالح المرسلة وما أشبه ذلك. فالمقصود إنه علم من العلوم الشرعية، لأنه مستمد الأصل أنه مستمد من دلالات النصوص. فقاعدة مثلا أن الأمر للوجوب هذا مدلل عليه، له أدلته. يقول الشيخ رحمه الله إن أول من وضع قواعد أصول الفقه هو الإمام الشافعي كما في كتابه المعروف المشهور بالرسالة، ثم درج العلماء ينسجون على منواله ويزيدون هذا العلم يعني استنباطا وقواعد واستدلالات حتى صار علما قائما بنفسه من العلوم التي فيها المؤلفات الكثيرة المبسوطة والمختصرة. وكل علم يعني قد يتوسع أهله ويبالغون فيه ويتوسعون حتى يدخلوا فيما لا حاجة إليه ولا داعي إليه، كما يعرف ذلك من قرأ في كتب أصول الفقه المبسوطة، فإنه يجد فيها أمور يعني المسلم وطالب العلم في غنى عنها، يعني مثل كثير من الجدل والمناقشات، ومن المؤلفات كما سبقت الإشارة من المؤلفات المشهورة المتوسطة المختصرة روضة الناظر لابن قدامة، وهي ملخصة من كتاب المستصفى للغزالي، ومن خير ما ألف في العصور المتأخرة مذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله. نعم بعد.
أحسن الله إليك. الأحكام، الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد
الحكم لغة. نعم
أحسن الله إليك.
نعم.
الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء.
نعم.
واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع.
ما اقتضاه
خطاب الشرع.
نعم.
أحسن الله إليك. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب
إيش؟
والمراد بقولنا
المكلفين.
أحسن الله إليك.
ما من شأنه.
والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. أقسام الأحكام الشرعية.
حسبك. بما أن أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الأحكام، أدلة الأحكام الإجمالية. والفقه كما تقدم في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. إذن هذا يقتضي أن يعني أن نعرف المراد بالأحكام، ما هي الأحكام التي هي متعلق للفقه وأصول الفقه؟ الأحكام، قال الشيخ، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة الفصل، حكم. المادة هذه تدل على المنع في أصل معناها، ومن ذلك أحكمت السفيه وأحكمت الدابة، جعلت لها حكمة، وهي ما يحيط بالحنك من اللجام. فالحكم فيه معنى المنع، والقضاء والفصل فيه منع من اشتباه الحقوق ومن اعتداء الخصوم، ففيه الفصل. وهذا أكثر ما يطلق في القرآن على هذا المعنى فيما يظهر الحكم، إن الله يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. يحكم بينهم يعني يفصل بينهم. جاهد في مواضع كثيرة ذكر أنه تعالى يحكم بين العباد، يعني يقضي بينهم، بل جاء بلفظ القضاء في بعض المواضع. فالحكم هو القضاء والفصل بين الأمور المشتبهات. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فمن معاني الحكم الفصل. طيب، وفي الاصطلاح، نعم، يقول
مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
هذا التعريف الشيخ يستنبطه من كلام الأصوليين، ومن دلالة يعني ومن سائر الأدلة ما اقتضاه خطاب الشرع، يعني ما دل عليه خطاب الشرع. وخطاب الشرع هو خطاب الله في كتابه وعلى لسان رسوله، خطاب الله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن ربه بقوله أو بفعله عليه الصلاة والسلام. ما اقتضاه خطاب الشرع، هذا هو الحكم. ماذا يقتضي كذا؟ ما يقتضيه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع
المتعلق
بأفعال المكلفين. يقول المراد بالخطاب الكتاب والسنة، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لإخراج ما يتعلق بالاعتقاد، فإنه ليس من مباحث الفقه ولا أصول الفقه. المسائل العلمية الاعتقادية ليست من الفقه ولا من مباحث أصول الفقه، وإن كان بين الأعمال والاعتقاد ارتباط وثيق. فإن مثلا يعني الأمر بالصلاة يقتضي أمرين، يقتضي الإيمان بوجوبها ويقتضي الامتثال. فمقتضى قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو وجوب الصلاة، هذا هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. يقول الشيخ طالبا أو تخييرا أو وضعا. يقول طلبا، يقول أفعال المكلفين يشمل الأقوال، هي من جملة الأفعال، والأفعال التي تكون بسائر الجوارح، والتروك، بل وتشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب. فأفعال المكلفين أعمال قلبية أو أعمال الجوارح ويدخل فيها اللسان. والترك كذلك على الصحيح أنه فعل، الترك المقصود، الترك المقصود هو فعل. ويستدلون لذلك، استدلوا لذلك بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون من ترك التناهي، من ترك التناهي عن المنكر. لبئس ما كانوا يفعلون. ويستشهد لهذا لاعتبار الترك المقصود هو من الفعل قول بعض الصحابة في شعره: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فسمى القعود عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، سمى ذلك عملا مضلل، لذاك منا العمل المضلل. المتعلق بأفعال المكلفين أعمال الجوارح، الجوارح كلها أدوات الفعل من السمع والبصر والشم واليد والرجل، كلها تتعلق، يعني الخطاب الشرعي يتعلق بأعمال المكلفين. يقول طلبا يشمل الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. فالواجب والمستحب مطلوب فعلهما، والحرام والمكروه مطلوب تركهما، فهما داخلان في الطلب. والتخيير كذلك، تخيير إباحة وإذن. ويأتي هذا في تقسيم الحكم التكليفي: طلبا أو تخييرا، المتعلق بأفعال المكلفين طلبا، لأن الخطاب قد يكون مقتضاه طلب الفعل والترك، أو يكون مقتضاه التخيير والإذن. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا ظاهره الإذن، نفي الجناح ونفي الإذن وما أشبه ذلك. يقول أو وضعا، سيأتي إن الأحكام قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية هي المتعلقة، يعني هي التي تتعلق يعني بإرادة المكلف، بالأفعال التي تكون بإرادة المكلف. والوضع هي الأحكام المنوطة، الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلف، لكن ليس يعني ليست إلى المكلف، بل هي أحكام معلقة على يعني أسبابها الشرعية، مثل الصحة والفساد. صحة العمل أو فساد العمل ليس إلى العبد، بل هذا حكم شرعي منوط بأسبابه، والبطلان والرخصة والعزيمة ليست إلى المكلف. لكن فالله تعالى هو الذي يحكم بصحة العمل إذا تحققت، إذا فعل على الوجه المشروع، أو بفساد العمل إذا اختل فيه شيء من شروطه. وهو الذي يحكم بأن هذا يعني رخصة أو عزيمة كما سيأتي تفصيل ذلك في الأحكام الوضعية. فالأحكام قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وضعها الله، ويأتي ما يوضح هذا في موضعه، مثل أسباب الواجبات. السبب ليس إلى الإنسان، الإنسان ليس مكلفا في أن يعني لا يجب على الإنسان أن يقوم بالسبب بسبب الوجوب، مثل النصاب، وجوب الزكاة من شرطه النصاب. الإنسان ليس مكلفا في أن يملك النصاب، لكن إذا ملك النصاب انعقد سبب الوجوب. كذلك الوقت، وقت الصلاة، هذا ليس إلى المكلف أنه يدخل الوقت. العبد مكلف إذا دخل الوقت أن يفعل وأن يؤدي ما أوجب الله عليه فيه. وهكذا. وش الوقت معك؟
خمس.
ها؟
خمس.
زد شوي. نعم.
الله
نعم تم. شو تقول؟ إيه نعم أحسنت. يقول إيش الجملة؟ إيش؟ المكلفين، لما قال المتعلق بأفعال المكلفين قال المراد ما من شأنه التكليف. يعني قد يكون الشخص المعين ليس مكلفا بالفعل، لكن من شأنه أن يكلف. فمثلا الأمر بالصلاة أو الزكاة، الأمر بالصلاة يتعلق ببعض المكلفين ولا يتعلق بكل ما من شأنه، من شأنه أن يكلف وإن لم يكن في الواقع مكلف، فهو يتعلق به لكنه نعم لا يتعلق به، يتعلق به من جهة أنه أهل للتكليف، يعني أهل لأن يكلف. إذا بلغ صار مكلف، وإذا أفاق المجنون صار مكلفا. أما في حال الصغر والجنون فليس هو بمكلف. فكأنه يقول على حسب هذا الكلام إن فيه مكلف بالفعل وفيه مكلف بالقوة. الغني الذي عنده مال يتعلق به وجوب الزكاة، بالفعل تجب عليه الزكاة. لكن الفقير اللي ما عنده مال يتعلق به وجوب الزكاة بالقوة، من جهة أنه لو ملك مالا وجب عليه أداؤها. ولهذا من دخل في الإسلام كما تقدم قريبا يجب عليه أن يلتزم بأداء الزكاة وإن لم يكن من أهل وجوبها، يؤمن بوجوب الزكاة. فهو إن نظرت إلى المجنون وصلت قلت إنه لا يتعلق به الخطاب، إن قلنا إنه لا يتعلق به الخطاب فالمقصود أنه لا يتعلق به يعني وجوب الأداء، أو لا يتعلق به الوجوب في الحال، لكنه من شأنه أن يجب عليه. لعله يوضح هذا. مثلا نقول البهيمة، هل يتعلق بها الخطاب؟ لا يتعلق بها الخطاب، ليس من شأنها التكليف أصلا. لكن الصبي من شأنه أن يكلف، لكن ارتفع عنه التكليف بالواجبات لفقد الشرط، وهو شرط مثلا البلوغ، والمجنون لزوال الشرط وهو العقل، شرط تكليفه بالفعل. فإذا أطلقنا اسم المكلفين تناول من؟ تناول جميع الناس. اسم المكلفين يتناول جميع الناس، كلهم هم مكلفون، لكن منهم المكلف بالفعل ومن قامت به شروط الواجبات وتحريم المحرمات، ومكلف بالقوة، يعني من شأنه أن يؤمر بهذا، لكن لم يجب عليه الواجب لفقد شرط أو وجود مانع، لفوات شرط أو وجود مانع. لعل هذا هو توجيه قول الشيخ في تفسير المكلفين ما من شأنه التكليف ليدخل المجنون والصغير. فهذا صحيح محل اشتباه، إن نظرت إلى حالفه غير مكلف له، لكن نظرت إلى أنه من أهل التكليف ممكن أن يكلف إذا زال عنه الجنون أو زال عنه الصغر، فبهذا الاعتبار يصح اعتباره من جملة المكلفين، والله أعلم. نعم، كيف على هذا يا أخي؟ نعم، انتقل يا أخي.
السلام الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام الشرعية.
نعم.
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس،
واصطلاحا
ما أمر به الشارع على وجه الإلزام
كالصلوات
الخمس. وخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه.
إيش المباح؟
المعلن والمأذون فيه.
لا، المباح المعلن.
اي نعم.
ها، وش الثاني؟
والمأذون فيه.
المأذون المعلن. نعم،
صلى الله عليك. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلة، كالأكل في رمضان ليلة. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي،
ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا. الأحكام الوضعية.
حسبك يا أخي،
سلام عليك.
يقول الشيخ رحمه الله: الأحكام قسمان، يعني الأحكام الشرعية، لأنه تقدم أن الحكم ثلاثة أقسام: حكم العقلي، حكم العادي، وحكم الشرعي متلقى من الشرع وطريقه الشرع والوحي. فالأحكام الشرعية قسمان أو نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام وضعية، أحكام تكليفية نسبة إلى أنه إلى تكليف، يعني نسبة إلى التكليف بها، نسبة التكليف يكون في الحقيقة بالتوجيه إلى ما في كلفة، هذا هو الأصل، من فعل أو ترك. تكليف يكون بالأمر، تكليف بفعل، أو تكليف بترك، وهذا هو النهي. فهي أحكام تكليفية نسبة إلى إنها طلب ما فيه كلفة من فعل أو ترك. وهذا في الواجب والمحرم ظاهر، لأنه كما في تعريف الواجب وهو الأمر بالشيء على وجه الإلزام، والتحريم النهي، نهي عن الشيء على وجه الإلزام، فالمندوب أو نعم والمكروه ليس فيه ذلك التكليف، لأن الإنسان ممكن أن يفعل وأن لا يفعل، وإن كان الفعل في المندوب أولى والترك في المكروه أولى، لكن طلب فعل المندوب أو ترك المكروه نوع تكليف، وإن لم يكن إلزاميا، ويبقى معنى المباح. هذه فيها يتكلمون عنها في الأصول وفي الكتب الموسعة. المباح ليس فيه معنى التكليف، لأنه لا أمر ولا نهي، ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. فالمكلف ليس مأمورا بإتيانه أو فعل، ولا منهيا ولا مأمورا بتركه ولا منهيا، كما جاء في تعريفه. فذكر المباح من جملة الأحكام التكليفية فيه نوع من التغليب، فحيث كان مخيرا لا يعني لا يتعلق به الأمر، يعني أمر ولا نهي، وهو قسيم للأحكام الباقية الأربعة، قسيمها، يعني الأشياء إما أن تكون مأمورا بها، الشيء إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه إلزاما أو من غير إلزام، أو غير مأمور به ولا منهي. فذكروا المباح من جملة الأحكام التكليفية، هذه ناحية. أقول جوابي عن هذا إنه نوع من التغليب، لأنه هو القسم في الصور العقلية، هو القسم الخامس مما يعني يذكر فيه الأمر والنهي، يذكر عدم تعلق الأمر والنهي به، يقال المباح ما لم يعني ما لم يكن مأمورا به ولا منهيا به، بل هو مأذون ومخير، مأذون به. والوقفة الأخرى عندي إن الحكم تقدم، إن الحكم الشرعي هو اقتضاء الخطاب الشرعي للفعل أو الترك أو التخيير، كذا عندك يا عندك اقتضاء خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين فعلا أو ترك أو تخيير. فالأحكام إذا قلنا أحكام كيف نفسرها؟ نفسر بالوجوب أو الإيجاب أو تحريم، إيجاب أو تحريم أو ندب أو إباحة، إباحة أو كراهة، على تجد هذا الحكم. فالإيجاب هو حكم الله بالشيء على وجه الإلزام، لكن درج الأصولين على أنهم يذكرون الأحكام يفسرونها بمتعلقات هذه الأحكام. الواجب مثلا لإيضاح ما أردت أن أقوله، الصلاة الآن، الصلوات الخمس واجبة، ما هو الحكم؟ هل هي الصلوات الخمس هي الحكم؟ لا، الحكم هو وجوبها، وجوب الصلوات الخمس. لكن يلاحظ انه ان اصحاب هذا العلم يتسامحون في التعبير حتى يقولوا الاحكام الخمسة، الاحكام التكليفية الخمسة، يفسرونها بماذا؟ يقول الواجب، فيفسرونها بالفعل الذي تعلق به، تعلق به الحكم وهو الوجوب، أو تعلق به الحكم الذي هو الندب أو الترك أو الفعل الذي تعلق به النهي. فالأحكام لو أردنا نلاحظ المعاني بدقة قلنا الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هذه هي الأحكام. أما الحرام هو الذي ثبت له حكم التحريم، والواجب هو ما ثبت له حكم الوجوب الإلزام بفعله، المكروه. نعم، اقرأ واحد واحد ما يتسر. نعم اقرأ يا من الأول.
بسم الله عليك.
نعم.
فالواجب لغة الساقط واللازم.
الواجب لغة هو الواجب، ويستشهد لهذا بقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوب البدن إذا نحرت، وجب الجدار، وجب سقط، بل يقولون وجبت الشمس، يذكرون في الحديث والمغرب إذا وجبت، يعني إذا سقطت في المغرب غابت، هذا معنى الوجوب. والشيء الساقط من شأنه أنه يلزم مكانه، ففي معنى اللزوم، شيء الواجب فيه معنى اللزوم. نعم بعد.
واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس.
ما أمر به، تلاحظ أنه يعني يعني ذكر الأحكام أو تقسيم الأحكام يعني بمتعلقاتها في الحقيقة. والواجب ما أمر به الشارع، على وجه الإلزام. الشارع هو الله سبحانه وتعالى، قد يطلق على الرسول في كلام الفقهاء والأصوليين، قد يطلقونه على الرسول، والرسول شارع باعتبار أنه المبلغ لشرع الله، فالله هو الذي له الحكم، فهو الذي يوجب الواجبات ويحرم المحرمات، فالحلال ما أحله الله ورسوله، فالرسول ليس هو المشرع ابتداء، بل هو المبلغ لشرع الله، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام يقول لك خرج بقولنا ما أمر به المحرم والمكروه والمباح، لأن كل من الثلاثة غير مأمور بها، فالمحرم والمكروه منهي عنهما، والمباح غير مأمور به، كالصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان وبر الوالدين، فكلها واجبات، والواجبات تتفاضل وتتفاوت كما سبقت الإشارة إلى هذا، ليست على درجة واحدة. وهناك من يعرف الواجب بأنه الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا من تعريف الشيء بما يقتضيه، يعني بما يقتضيه وما يترتب عليه، ولكن التعريف الذي مشى عليه الشيخ أدق، لأن الواجب يعني كأنه ما يقتضي الثواب، فعله يقتضي الثواب وتركه يقتضي العقاب، ما يقتضي فعله الثواب ويقتضي تركه العقاب. نعم، ايش قال في بعده؟
قال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى
يعني يقتضي الثواب وتركه يقتضي العقاب، وإلا فإنه قد لا يعاقب، ولهذا قال الشيخ يستحق العقاب وقد لا يعاقب، ويثاب فاعله فضلا من الله سبحانه وتعالى في دقة، يعني يثاب العبارة
يثاب فاعله امتثالا،
امتثالا فاعله امتثالا، أما من يفعله لا امتثالا لأمر الله واحتسابا لثوابه فلا ثواب.